من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الكلام فعلان في كتاب الحاجر، وقلنا أن موجبات الحاجر ستة، وهي الصغر والجنون والرق والمرض والفلس والسفه. وانتهينا عن الكلام في السبب الأول وهو الصغر، وقلنا أنه أن صغير محجور عليه إلا أن يتم أو يحصل له وصفان، وصف البلوغ ووصف الرشد. فإن حصل له الوصفان فيجب أن تدفع إلى الصغير أمواله بمقتضى الآية الكريمة. أما السفيه، فالسفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة، يعني لا يحسن التصرف في أمواله، لا يحسن التصرف في أمواله، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى سفيه، سفه، أي لم يحسن التصرف في أمواله. طبعا في اللغة السفيه هو من لم يحسن التصرف مطلقا، من لم يحسن التصرف مطلقا. أما في الإصطلاح فالسفيه هو من لم يحسن التصرف في أمواله. فلو باع هذا السفيه وهو في حال سفاهته، لا يترتب على بيعه أثر من نقل ولا انتقال، يعني من حق وليه أن يسترد ما باعه السفيه، من حق الولي أن يرد ما باعه، ما أعطاه السفيه وما أخذه أيضا. فلا يحصل ببيعه، لا يحصل ببيع السفيه نقل ولا انتقال. وأيضا لو وهب السفيه شيئا فلا يحصل الملكية، لا تحصل الملكية للموهوب له، ومن حق ولي السفيه أن يسترد، أن يسترد هذا الشيء الموهوب. خب، لو طلق السفيه، طلق زوجته، هل يصح طلاقه أو لا؟ قال لا، يصح طلاقه ويصح ظهاره. لو ظاهر السفيه، لو ظاهر، لو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فأيضا تحرم عليه حتى يكفر. وكذلك إقراره بالنسب، لو أقر بنسب لشخص ما فيقبل إقراره، يعني لو قال هذا ولدي، هذا ولدي، هذا الولد ولدي، فنقبل إقراره. وكذلك لو أقر بما يوجب عليه القصاص، قال أنا قتلت فلان،
يؤخذ
بإقراره؟ نعم، يؤخذ بإقرار، لأنه هذا السفيه محجور عليه، محجور عليه عن أي شيء، محجور عليه عن التصرفات المالية، التصرفات التي فيها أموال.
أما غير المالية،
أما غير المالية فهو ليس محجور عليه. نعم، هو محجور عليه عن التصرفات المالية، فكل ما يعد مالا هو ممنوع من التصرف فيه. قال وأما السفيه فهو، أي السفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة، يعني لا يحسن التصرف في أمواله، لا يحسن التصرف الصحيح في أمواله. فلو باع والحال هذه، يعني فلو باع وهو في حال السفه، لو باع وهو لا يحسن التصرف في أمواله، لم يمض بيعه، لم يمض بيعه، بمعنى أنه لا يترتب عليه النقل والانتقال، لا ينقل ما باعه ولا ينتقل إليه ولا يملك الثمن. وكذا أي لم يمض أيضا، لو وهبه، لو وهب شيئا فلا يملك الموهوب له ذلك الشيء، ومن حق وليه أن يسترد ما وهبه السفيه. أو أقر بمال أيضا لا يمضي. لو قال أن فلان، أنا أقر أن فلان له علي 10,000، هذا لا يؤخذ بكلامه، لا يؤخذ بإقراره. لماذا؟ لأنه إقرار بأموال وهو ممنوع أو محجور عليه من التصرفات المالية. نعم يصح طلاقه، فلو طلق السفيه قبل منه طلاقه وخلعه وظهاره أيضا يصح. الظهار لو ظاهر زوجته وقال أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي تحرم عليه حتى يكفر، فأيضا يقبل ظهاره. وخلعه لو خلع السفيه زوجته أيضا يقبل منه. وإقراره بالنسب أيضا يقبل، أيضا يقبل. لو قال هذا ولدي أقر بنسب هذا الولد له فأيضا يقبل منه. ويقبل إقراره أيضا بما يوجب القصاص، بما يوجب القصاص عليه، كما لو قال أنا قتلت فلان أو أنا خلعت عين فلان، هذا إقرار منه فيقبل. وقلنا أن قبول هذه الأمور لأنه محجور عليه من الأمور المالية، من التصرفات المالية، وهذه الأمور التي أقر بها وقبلناها هذه لا، ليست تصرفات مالية، فتكون خارجة عن موضوع الحاج. ذلك قال إذ المقتضي للحجر، يعني ملاك الحجر، علة الحجر هو صيانة المال عن الإتلاف، هذا هو المقتضي. لماذا حجرنا عليه؟ حتى نصون أمواله عن التلف، وهذه ليست فيها أموال، ليست فيها صيانة. نقطة. ولا يجوز تسليم عوض الخلع إليه. لو خالع زوجته،
لو خلعته
وخلعها، قالت له اخلعني في مقابل 1,000 دينار، شغله ما يصير جواز. لا تقدر تخلع عليه بعد، عليه ما تدفع فلوس.
الخلع مو بيد الزوجة؟
لا شيخنا، مو بيد الزوجة، الزوجة تبذل، البذل البذل في يد الزوجة، البذل في يد الزوجة، الزوجة تبذل والزوج يخلع. قبيلة لو تستطيع الخلع لماذا تبذل الأموال؟ فالمهم أنه لو بذلت له الزوجة وخالعها قلنا نقبل ذلك، مو قلنا نعم يصح طلاقه وظهاره وخلعه. فلو خالعته أو خلعها وهي بذلت له، لأنه في الخالع نشترط أن تبذل الزوجة مالا في مقابل خلعها، في مقابل طلاقها، فحينئذ لو خلعها وهي دفعت له لا يجوز للزوجة. نحن قبلنا خلعه قلنا يصح، ولكن بشرط أن لا تدفع الأموال للسفيه، وإنما تدفع الأموال إلى وليه، ولي السفيه، ولا يصح أن تدفع الأموال إلى نفس السفيه لأنه محجور عن التصرف في الأموال. نقطة. ولو وكله أجنبي في بيع أو في هبة جاز، يعني جعله شخص ثالث أو شخص آخر جعله وكيلا عنه، قال هذه الأموال أو هذا الشيء، هذا كتابي بيعه عني، أنت وكيلي في بيع هذا الكتاب، أو أنت وكيلي في هبتي هذا الكتاب، هل يصح؟ نعم يصح. لماذا يصح؟ أليس محجور عليه؟ قل أنه محجور عن التصرفات المالية في أمواله لا في أموال الغير، وهذا وقع في إذنه، لأن السفاه لم يسلبه أهلية التصرف مطلقا، وإنما سلبه أهلية التصرف في أمواله. ولو أذن له الولي، وليه أذن له في النكاح، جاز لأن النكاح أيضا ليس من التصرفات المالية وهو محجور عن التصرفات المالية. نقطة. ولو باع السفيه فأجاز الولي. لو باع السفيه شيئا، هو محجور عليه، باع شيئا من أمواله هل يصح بيعه أو لا يصح؟ طبعا تارة يأذن الولي وتارة لا يأذن الولي. لو لم يأذن الولي لا يصح بيعه إجماعا، ولكن الخلاف وقع لو أجاز الولي. لو أجاز الولي فهنا وجهان، وجه قال يصح بيعه ووجه قال لا يصح بيعه. واضح إن شاء الله؟ لو باع السفيه، لو باع السفيه وهو محجور عليه عن التصرفات في أمواله وباع شيئا من أمواله، فحينئذ إما أن يجيز الولي أو لا يجيز. فلو لم يجز الولي لا يصح بيعه إجماعا. أما لو أجاز الولي قال نعم أنا أجيز هذا البيع، فهنا وجهان، قول قال بالجواز بالصحة يعني هذا بيع صحيح ويمضي، وقول قال لا يصح، لا يصح لأنه محجور عليه. المصنف يختار الجواز لأنه بعد أن أذن الولي يعني علم الولي وأجاز الولي فهنا المصلحة تمت، وهي عدم انخداع، عدم انخداع السفيه والحفاظ على أمواله، وهو وهذه هي المصلحة أو هذا هو مقتضي الحاج. من أجل هذا نحن حجرنا على أمواله كي لا تضيع أمواله، كي لا يهدر أمواله، وفي المقام لم تهدر أمواله لأن الولي علمه وأجاز البيع، فهناك إذن مصلحة وعدم انخداع فنجيز البيع. قال ولو باع السفيه شيئا من أمواله فأجاز الولي، فأجاز الولي، أما لو لم يجز الولي فلا يصح البيع إجماعا لا خلاف. لكن لو أجاز الولي فهنا قولان، قول قال بعدم الجواز، ولكن المصنف يقول فالوجه الجواز، فالوجه الجواز. لماذا الجواز؟ قال للأمن من الانخداع، للأمن من الانخداع. يعني احنا ايش قلنا مقتضي الحجر ما هو؟ صيانة أموال السفيه من التلف، مو هذا صيانة أموال السفيه من إتلافها من قبله. خب في هذه المقام اكو صيانة لو ماكو؟ اي في هذه الحالة التي شرحناها
نعم
اكو. لماذا؟ لأن الولي علمه، الولي ولي الطفل ولي السفيه علمه بالبيع وأجاز، إجازته تعني أنه لا انخداع فيها في هذه المعاملة. هسه أنا أضرب لك مثال.
وين هذا؟ هذا القب. قب وزعنا عليه. أنا شو مالي؟ قلب حطوا لنا. فاي. هسه شنو؟ السفيه.
ولي.
محجور عليه. قب. من هو ولي تصرفاته؟ نخلي ولي علي هسرح يجينا
كلام وليه.
الولي مسؤول عن تصرفاته، الولي يقدر شنو يبيع ويشتري وكذا إلى آخره. السفيه باع شيئا من أمواله،
بس هذا شيخنا عديم الأهلية يصير في هذا الحدود؟
طبعا ما عديم الأهلية
مو ناقص يعني،
بس راح يجينا بعدين شيخنا تتبع هذا الكلام. فلان سعيد باع شيئا من أمواله، باع كتاب، باع كتاب ليش باع بألف دينار؟ هنا تارة الولي يجيز البيع وأخرى الولي لا يجيز. يجيز البيع يقول أنا قابل موافق على هذا فأجيز، فإذا الولي لم يجيز البيع بطل البيع إجماع بلا خلاف، ما عن انه يبطل البيع بعد ما دام ما يجيز بعد هذا ما يجيز. لكن الولي لو اجاز البيع
صح
لا او لا، وهنا او لا، قول قال بعدم صحة البيع ايضا. لماذا؟ لانه محجور عليه، لانه محجور عليه، وهذا التصرف مالي من ضمن الامور المحجور عليها.
زين هو محجور الولي ما
من هو البائع؟ هذا صاحب هذا القول يقول من هو البائع؟ البائع السفيه لا نقبل، البائع الولي نقبل. والبائع في المقام السفي
فلا
فلا. القول الثاني قال أن مقتضي وملاك الحجر موجود في هذه المعاملة، لو أجاز الولي موجود، لأنه ما هو مقتضي الحجر؟ مقتضي الحجر هو صيانة أموال السفي
من التلف،
لا من الإتلاف، صيانة أموال السفي من الإتلاف. خب الآن هل هناك إتلاف؟ هل تلف أمواله؟ هو
لا تلف البيت،
لم يتلف أمواله لأنه باع الكتاب بألف، والولي علمه بالمعاملة وأجازها. إجازة الولي للمعاملة هذا معناه أن السفي لم يخدع، وإلا لو كان مخدوعا لكان الولي لم يوجز البيع. مو صحيح لا مو صحيح، لو كان أكو خداع للسفي فالولي لا يوجز البيع، ولكن بما أنه أجاز فهذا ما معناه، معناه أنه لم يخدع السفي، لم يخدع، وما دام لم يخدع فأمواله مصيونة، وصيانة أمواله من الإتلاف هو ملاك الحج. ماذا نحجر عليه؟ نحجر عليه حتى لا يتلف أمواله، وفي المقام هو لم يتلف أمواله فيصح البيع. واضحة أو مو واضحة؟ واضحة؟
قال ولو باع فأجاز الولي فالوجه الجواز للأمني من الانخداع. هذا الثاني، مو الثاني من السبب الثاني وهو السفه. والسبب الثالث المملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى، فهو ممنوع من التصرفات المالية، ممنوع من التصرفات المالية سواء قلنا أنه يملك أو قلنا أنه لا يملك، فهو ممنوع من التصرفات المالية إلا بإذن الولي، إلا لو أذن له وليه فيصح تصرفه. والمريض، المريض لا مطلقا، المريض في مرض الموت، في المرض المؤدي إلى الموت، هذا محجور عليه، محجور عليه في غير الثلث، محجور عليه المريض. أولا نشترط أن يكون في مرض الموت، وثانيا أن يكون في غير الثلث، أما في الثلث فيمضي الوصية، البيع، الهبة، كله يمضي في حدود الثلث. واضح؟ لأنه ثلث الميت هذا نعتبره ميت، فهو يمضي فيه، يمضي فيه. قال والمريض ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث إجماعا، ما زاد عن الثلث هو ممنوع من التصرف فيه إجماعا، ولكن وقع الكلام وين؟ وقع الكلام في التبرعات المنجزة، وقع الكلام في التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث. لو أوصى بشيء زائد عن الثلث إجماعا لا يقبل، إجماعا لا يقبل. ولو أوصى وصية، شو احنا
بس خلوا بالكم لأنه أنتم قلنا أنتم ضايجين، قلنا المريض في مرض الموت عندنا قضيتين بالنقاش وياه، الأولى الوصية والثانية التصرفات الزائدة أو المنجزة. التصرفات المنجزة مثل شنو؟ مثل البيع، الهبة، الوقف إلى آخره، إلى مثل هذه اللي تكون لازمة. فالوصية عندنا حالين، إما أن يوصي بشيء أقل من ثلثه، أقل من ثلث التركة، أقل من ثلث التركة، فهذا نقبله صحيح ولا شيء، هذا صحيح. أن يوصي بشيء أزيد من ثلث التركة،
واضح؟ فهنا أيضا ماذا؟ حالان، إما أن يجيز الورثة، إما أن يجيز الورثة. ماذا يجيزون؟ يجيزون ما زاد عن الثلث، فأيضا ماذا؟ تصح الوصية. لو لم يجز الورثة،
لم
يجز الورثة، لا، فحينئذ يمضي أو يصح في الثلث، يصح له في الثلث ويبطل فيما زاد، ويبطل فيما زاد، فيما زاد عن الثلث. واضح لو واضح؟ ولا أنتم لو موالف؟ الوصية تارة يوصي بشيء أقل من ثلث التركة، فهذا وصيته صحيحة وتمضي، وتارة يوصي بشيء أزيد من ثلث التركة. فهنا حالتان، إما أن يجيز الورثة فحينئذ يصح حتى بما زاد على الثلث، الورثة يجيزون كأنه ماذا؟ يوصي بزوجته لزوجته الأخرى بشيء ببيت، والبيت أزيد من الثلث، الورثة قالوا لا بأس، هذه نعتبرها أمنا ونقبل نحن بهذه الوصية. خب هذا بعد شنو صح. ولكن لو لم يجز الورثة، نفس مثالنا هذا، الورثة قالوا لا احنا ما نقبل انتم مرتبون، فحينئذ تمضي وصيته تمضي بمقدار الثلث، أما ما زاد عن الثلث فلا يصح فيه، لا يصح بهذا المقدار، مقدار ما زاد عن الثلث. فحينئذ ماذا نحسب أمواله كلها؟ مثلا نفرض أنه 9000 دينار طلعت أمواله، هو أوصى بشيء قيمته 4000، فيمضي بالثلث، يمضي بال3000، وألف لا يمضي به الوصية. واضح؟
إجازة.
فرض أنه لم يجيز، فرض أنه لم يجيز، واضح أم واضح؟ طب بقت شنو؟ التبرعات المنجزة، التبرعات المنجزة قلنا مثل البيع، الهبة، الوقف وما شابه، هذه الزائدة عن الثلث، يعني باع شيئا، هو مريض بعد حي، باع شيئا بأزيد من الثلث، ثلث أمواله نفرض 3000، هو باع شيئا ب4000، لا يصح، لا يصح بيع، وهب شيئا قيمته 4000 والثلث 3000، أيضا لا يقبل، لا يصح. وقف شيئا قال هذا وقف، وهذا الشيء قيمته 4000 وهو ثلثه 3000، أيضا لا يصح. طبعا لا يصح على قول المصنف، وإلا نحن عندنا رأيان عند الإمامية، قول بالجواز وقول بالمنع،
يعني لا يمضي ال4000 نهائيا و3000 تمضي وال1000
لا يمضي، لا لا يمضي، لا لا يمضي. قول المصنف لا يمضي.
يعني
هل متبقى 3000 ثلث؟ شيخنا هو بيع، أنا أبيع، أبيع هذا الموبايل،
لا الهبة،
الهبة حتى الهبة، أنا أبي أهبك شيء قيمة 4000
غير قابل
للتجزئة؟ لا هو الفرض غير قابل للتجزئة، حتى إذا قابل للتجزئة ما يتجزئ. قال وفي منعه، وفي منع السفيه من التبرعات المنجزة كالبيع والهبة والصلح والعتق، هاي كلها منجزة، والوقف هاي كلها منجزة. الزائدة عن الثلث، الزائدة عن الثلث، أما لو ما كان مقدار الثلث أو أقل تصح، لكن ما زاد عن الثلث خلاف بيننا، خلاف بيننا. طبعا ليش قال بيننا؟ لأنه عند العامة يصح، عند العامة يصح، الخلاف بيننا وقع عند الإمامية. والوجه المنع، والوجه المنع فيما زاد عن الثلث، المنع فيما زاد عن الثلث. كو وقت شيخ حسنين؟ أكو؟ دقيقة واحدة؟ الفصل الثاني في أحكام الحجر، وفيه مسائل، وفيه مسائل. المسألة الأولى، لا يثبت حجر المفلس. طبعا المصنف لم يتكلم عن حجر المفلس باعتبار أنه أخذناه في كتاب المفلس، كتاب الفلس، لم يتكلم عنه، ولم يتكلم عن الرق الذي هو سبب في الحجر، لأننا لأنه يعقد كتابا للرقية، والكتاب تركناه سابقا، فاختصر كلامه على الأربعة. الأولى: لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم، كما مر سابقا في كتاب الفلس، وقلنا أنه المفلس لا يحق لأحد أن يحجر عليه إلا أن يحكم الحاكم الشرعي ويثبت عنده أنه مفلس. في السفيه: هل أن السفيه كالمفلس لا يثبت إلا بحكم الحاكم أو لا؟ هذا واحد. اثنين: لو حكم عليه الحاكم هل يزول بمجرد الوفاء كما قلنا في المفلس، أم يفتقر إلى حكم الحاكم أيضا؟ قولان في المسألة، طبعا هي أكثر من قول ولكن نختصر على قولين. قول قال: لا يفتقر لا في ثبوته ولا في زواله، لا في الثبوت ولا في الزوال، لا يتوقف على حكم الحاكم، وإنما هو لو ظهر عليه الفلس حكم عليه بالحجر عن أمواله، ولو سدد الديون وانتهى سبب الحجر زال سبب الحجر، ولا يفتقر ولا يحتاج إلى إذن الحاكم. وقول آخر قال أنه لا يثبت الحجر إلا بحكم الحاكم الشرعي، ولا يزول لو حكم الشارع لا يزول الحجر عنه إلا أن يحكم حاكم الشرع بزوال الحجر عنه حتى ولو سدد الأموال، وهذا هو الذي يميل إليه المصنف. قال: الأولى: لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم الشرعي، إلا أن يحكم الحاكم الشرعي بالحجر عليه. وهل يثبت الحجر في السفيه بظهور سفهه ولا يحتاج إلى إذن الحاكم ولا يحتاج إلى الحاكم ولا يحتاج إلى حكم الحاكم أم لا، أم أنه يحتاج إلى حكم الحاكم؟ واضح العبارة؟ قال: فيه تردد لوجود القولان الذين أشرت لهما، وكل فيه دليله وكل له دليله، لا وقت لذكر الأدلة. فقال: فيه تردد، والوجه والصحيح أنه لا يثبت الحجر إلا بحكم الحاكم، ولا يزول إلا بحكم الحاكم. بعد أن تضيف إلى من يمك: والوجه والصحيح أنه لا يثبت الحجر إلا بحكم الحاكم الشرعي، وكذا لا يزول الحجر إلا بحكم الحاكم الشرعي حتى لو سدد ما عليه من الديون، حتى لو زال السفه، حتى لو ماذا بعد؟ شنو عندنا الرابع؟ نعم، حتى لو شوفي المجنون، حتى لو بلغ الصبي أيضا يحتاج إلى الحاكم الشرعي، هكذا يقول المصنف. المسألة الثانية تأتي إن شاء الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.